بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض المضعفات والموهنات لمسلك التعهد، ذكرنا ثلاثة من تلك المضعفات. الآن نتكلم المضعف الرابع، أن يقال بناء على مسلك التعهد يلزم أن لا يحصل الوضع من طريق كثرة الاستعمال المعبر عن مثل هذا الوضع. بماذا يعبر عنه؟ بالوضع التعيني. يعني يلزم بعبارة أصرح انتفاء الوضع التعيني، مع أن وجدان كل إنسان عرفي يقضي بيباً، مسألة وجدانية هذه، أن الوضع قد يحصل بسبب كثرة الاستعمال، وهو دام ظله يعترف بذلك. السيد الخوئي دام ظله يعترف بذلك، يعترف بأن الوضع قد يحصل بكثرة الاستعمال، مع أنه بناء على مسلك التعهد يلزم عدم حصوله، أي عدم حصول الوضع بكثرة الاستعمال. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال لا تولد شنو كمل شقولا مناسب لا تولد تعهدا. إذا فسرنا الوضع بنفس التعهد، فمتى ما حصل تعهد يحصل وضع. ومن الواضح كثرة الاستعمال لا تولد التعهد، وإنما التعهد يحصل بمن؟ بالالتزام القلبي، سواء كان هناك استعمال أم لم يكن هناك استعمال. لا أن الاستعمال هو يوجد التعهد، بل التعهد مرحلة أسبق عليه من على الاستعمار. أولا الإنسان هو متعهد بأنه متى ما قصد الحيوان المفترس يبرز كلمة أسد، أول يتعهد في قلبه ثم يستعمل، لأن الاستعمال هو يوجد ماذا؟ أو كثرة الاستعمال هي التي توجد التعهد. أن الواضع ليش؟ يخاف، يعني هو شخص واحد، هو واضع، هو مستعمل.
الواضع هو متعهد
لا مو ذهب، ما قلنا تعهد كل إنسان هو ماذا؟ ما ممضي إلا في حقي، هو هذا الإنسان أنا قبل أن أستعمل متعهد ثم ماذا أستعمل، فأنا متعهد أنا مستعمل، فشخص واحد وأنه اثنين، لا واحد، لكن أولا يتعهد ثم ماذا يستعمل، لا أنه ماذا نفس استعماله يوجد تعهده أو كثرة الاستعمال توجد ماذا؟
يقول بأنه ماذا؟
أي بعد بالتالي هيك شيء. لازمه شيء، لازمه بعد ما هذا الوضع ما إلى معنى أن ينقسم إلى تعييني وتعيني. وإن كان هو دام ظله إذا راجعنا عباراته يقول الوضع أيها الناس مر تعييني ومر تعيني يحصل بكثرة الاستعمار. ونحن نقول افرضوا تسرى لكن نقول لا، بناء على مسلكك مسلك التعهد يلزم عدم وجود الوضع التعيني، لأن كثرة الاستعمال لا تولد التعهد، بل كثرة الاستعمال تولد ارتباطا بين اللفظ وأنسا وعلق بين اللفظ والمعنى. لكن أنت لا تفسر الوضع بمن؟ بالارتباط والأنس الشديد والعلاقة الشديدة بين اللفظ والمعنى، وإنما تفسره ماذا؟ بالتعهد. ولرب مدافع يدافع ويقول بأن كثرة الاستعمال تكشف عن حصول التعهد والالتزام، بينما الاستعمال الواحد أو الاثنان لا يكشف، بل الكاشف هو الكثرة. فمتى ما كثر من الإنسان استعمال اللفظ في المعنى هذا يكشف عن من؟ عن أنه التزم وتعهد بأنه لو قصد هذا المعنى أبرز هذا المعنى. نظير الإنسان الذي يستعمل يمينه كثيرا، اليد اليمنى، يستعملها ماذا؟ في أعماله، يستعملها كثيرا لا قليلا، فإن ذلك يكشف عن التزامه بإدارة أعماله عن طريق هذه اليد. فاستعمال الكثير لليمين ليده اليمنى يكشف عن ذلك، أما استعمال القليل لا يكشف. موردنا هم ما تقول كذلك، نقول متى ما كثر استعمال لفظ في معنى يكشف عن حصول التعهد والالتزام، بأنه متى ما قصد هذا المعنى أبرز هذا اللفظ. أما إذا لم يكثر الاستعمال لا يمكن استكشاف ماذا؟ هذا الالتزام والتعهد. لرب مدافع، وهذا الدفاع موجود في بعض كلمات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، في بعض كلماته فليذكر هذا الشيء، يصور الوضع التعيني على مسلك السيد الخوئي بهذا الشكل ويرده أولا وثانيا. أما أولا نقول صحيح كثرة الاستعمال تكشف عن من؟ عن التعهد. لكن شريطة أن تكون من شخص واحد لا من أشخاص متعددين، فالشخص الواحد إذا كثر منه استعمال لفظ في معنى معين هذا يكشف عن من؟ عن تعهد والتزام. لأنه متى ما قصد هذا المعنى أبرز هذا. أما إذا كان الأشخاص متعددون وكل منهم استعمل اللفظ في المعنى مرة واحدة، هنا كثرة في الاستعمال موجودة، لكن لا تكشف عن من؟ عن التعهد والالتزام، لأنه لا يوجد شخص واحد كثر منه الاستعمال. ومن الواضح الوضع التعيني يحصل فيما لو كان الاستعمال كثيرا، ولو كان هذا الاستعمال الكثير من شنو؟ من أشخاص متعددين. يحصل إذا عدنا 1000 شخص كل واحد يستعمل مرة هذا اللفظ بهذا المعنى، وضع تعيني يحصل، مع أن هذه الكثرة لا تكشف عن التعاهد، شخص واحد ما موجود، صدفة كل واحد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مرة، صدفة افترض، صدفة. فهذا الوضع التعيني يحصل، مع أن كثرة الاستعمال ليست كاشفة هنا عن التعهد والتزام، لأن المفروض أن المستعمل ليس واحدا، حتى كثرة استعماله تكشف عن تعهد والتزام، أي أولا. وثانيا نقول إن الوضع التعيني يحصل بنفس كثرة الاستعمال، لا بما ينكشف من طريق كثرة الاستعمال. وبعبارة أخرى، بناء على هذا الدفاع، الوضع التعيني بمن يحصل؟ بما يحصل بالتعهد الذي يكشف عنه، يكشف عنه ماذا؟ من؟ كثرة الاستعمال. مع أن من الواضح نحن نشعر بالوجدان أن الوضع التعيني يحصل بنفس الكثرة، بنفس كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هي توجد الوضع التعيني، لا أنها تكشف عن شيء. يكون الوضع التعيني به حاصلا، بل بنفس الكثرة يتحقق ماذا؟ الوضع التعيني. فالخلاصة أكرر وليس لي مطلب جديد، نحن نشعر بالوجدان أن كثرة الاستعمال هي الموجبة للوضع، لا تكشف عن شيء به يحصل الوضع. بينما بناء على هذا الدفاع الذي انقلنا عن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، بنفس كثرة الاستعمال لا يحصل الوضع التعيني، بل كثرة الاستعمال تكشف عن تعهد والتزام، ذلك التعهد والالتزام يكون هو ماذا؟ الوضع التعيني به حاصلا. هذا خلاف الوجدان، الوجدان قاضي على أنه الوضع التعيني يحصل بنفس الكثرة لا بما تكشف عنه الكثرة. وبهذا اتضح يا إخوان أن مسلك التعهد لا يمكن الالتزام به والبناء عليه. إيه شنو؟ إيه إشكال الدور، أغضياء ماذا يذكره كذا، والسيد الخوي هو ما تجاوب عليه، فلذلك بعد بلي لا موجب شيء سنة. بري مولانا العزيز اتضح على أنه ماذا؟ اتضح على أنه بري مولانا العزيز، بري مولانا العزيز أن مسلك التعهد غير تام، لأن مثبتاته غير تامة في نفسها، بل وله ماذا؟ مضعفات تضعفه. المسلك الثالث هو مسلك الملازمة الواقعية، هذا المسلك الأخير، وهو أن يقال بأن الوضع عبارة عن ملازمة حقيقية وواقعية وارتباط شديد وعلاقة شديدة وقرن أكيد، عبارتنا شتى وحسنك واحد. التفت شلون يا ولا بين اللفظ وبين المعنى، ملازمة شديدة وارتباط شديد بين اللفظ وبين المعنى، وهذه الملازمة الشديدة الحقيقية هي التي توجب ماذا؟ هي التي توجب ماذا؟ بلي بلي أن ينتقل الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ. هذا المسلك يظهر، بل هو صريح، من كلمات الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في بدائع الأفكار. بدائع الأفكار أحد التقريرين لدرس الشيخ العراقي، تقرير الشيخ الآملي حفظه الله. إيه هذا ثاني من بدء ذاك نهاية الأفكار للبروجردي، هذا بدائع الأفكار، بدائع أفكار اثنين حفظوا اثنين، هذا واحد. بس ذاك أنا ما أدري ما لرجتي بدائع الأفكار يو البدائع في الأصول، أنا ما متأكد لسه البدائع في الأصول يو بدائع، إذا كان بدائع أفكار فاثنين بدائع حفظوا بل، ولكن هذا بدائع الأفكار للآملي ما موجود، ماذا ما متداول في الأسواق، طبعا في النجف طبعة قديمة وإهنانة ما طابعي ونادر الوجود بل على أي حال. فالشيخ العراقي في هذا الكتاب يظهر منه هذا المسلك، وإن كان لا يظهر منه هذا المسلك في كلماته الأخرى في مقالاته أو في نهاية الأفكار للشيخ البروجردي في هذين الكتابين لا يظهر منهما هذا المسلك، لكن في بدائع الأفكار هذا صريح، عبارته هو اختيار هذا المسلك، ويؤكد قدس سره قائلا إن الملازمة التي أقولها وأدعيها بين اللفظ وبين المعنى هي ملازمة ماذا؟ هي ملازمة ماذا؟ هي ملازمة ماذا؟ حقيقية واقعية كالملازمة بين النار والحرارة، هكذا هو يصرح قدس سره، كما أن الملازمة بين النار وبين الحرارة ملازمة واقعية حقيقية صادقة وليست اعتبارية جعلية. وليست اعتبارية جعلية كذلك الملازمة بين اللفظ والمعنى هي ملازمة حقيقية واقعية. أجل إيه بس شنو يذكرها بعنوان الوضع، هي بعنوان إيه بس يذكر الوضع أحدامه، هو هذا النقطة المهمة هي هذا
يعني.
اي صحيح، لا بل صحيح، وهذا شنو قبل الشيخ العراقي موجود
قبل التوروسي،
فالملازمة واقعية. ويا أخي العزيز يا أخي العزيز الملازمة واقعية غاية الأمر. هناك فارق هو يكتب لا بين الملازمة في باب الحرارة والنار وبين 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 ملازمة بين اللفظ والمعنى. فإن كلتا الملازمتين حقيقية تكوينية واقعية غاية الأمر. تلك الملازمة سببها التكوين. تلك الملازمة يعني ياهي بين النار والحرارة سببها ماذا؟ التكوين. ما أدري أو شنو نقول عادة الله عز وجل شنو عشان عبر السبعة اتهمت مقصودي شنو. وهذا بخلاف الملازمة بين من؟ بين اللفظ والمعنى. فإنها وإن كانت واقعية ولكن من شأها الجعل والاعتبار. الجعل والاعتبار. هكذا هو يؤكد قدس سره. بل وإن شاء الله يجي أنه كيف الملازمة واقعية وسببها ماذا؟ اعتبارها شلون يصير؟ ما تقول لها شلون يصير؟ هي واقعية يوجدها الاعتبار هاي إن شاء الله يجي. على وإن لا هو ينبه لكن نحن نذكر إن شاء الله في توجيه كلامه في ماذا. هذا هو رأي الشيخ العراقي. ولعل كلمات أستاذه أستاذ الشيخ العراق صاحب الكفاية لعلها أيضا ملائمة لهذا المسلك. لأن في الكفاية الآخند الخراساني عرف الوضع بمن قال الوضع شنو هو؟ ارتباط خاص بين اللفظ خاص ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى وبين المعنى. لعل مقصوده من الارتباط الخاص يعني ماذا؟ لعل انا ما استبعد هذا الشيء. الارتباط الخاص يعني هذا الارتباط القوي الحقيقي التكويني الواقعي هيك مقصود. لا الارتباط الاعتباري لا 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 ارتباط خاص وهو الارتباط القوي الاكيد. لعل هذا مقصود. فاذا إذا هذا مقصوده يصير هذا المسلك ماذا؟ بل يقول به من؟ الشيخ العراقي والآخر يقول به. والسيد الخوئي دام ظله أشكل على هذا المسلك بقوله إن الملازمة بين اللفظ والمعنى ليست هي الوضع وإنما هي نتيجة الوضع. فإن الوضع فعل يقوم به الواضع فعل اختياري يقوم به الواضع. نتيجته نتيجة هذا الفعل ماذا؟ هو الملازمة. فليست الملازمة بنفسها هي معنى الوقت وإنما الملازمة هي ماذا؟ وإنما الملازمة هي ماذا؟ نتيجة الوضع. فإذا تعريف الوضع بالملازمة يكون تعريف لا بنفس الشيء بل بشنو؟ بنتيجة الشيء لا بنفسه. هكذا أشكل دام ظله. إنا لا نريد أن نفسر معنى كلمة وضعت أو وضع الواضع، وكأنه دام ظله نظر إلى كلمة وضعت أو وضع الواضع، لما نظر إلى هذه الجملة قال بأن الوضع هو فعل علما الواضع، ولذا يقول الواضع وضعته فهو فعل له. والملازمة ليست هي فعل الواضع وإنما نتيجة فعل الواضع، كأنه دام ظله هكذا نظر، ولكن رد عليه أننا بصدد تفسير كلمة الوضع في قولنا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. لما نقول هذا اللفظ موضوع، موضوع يعني شنو موضوع؟ هذا فسرته، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. من الواضح إذا التفتنا إلى هذه الجملة فلا بأس بتفسير كلمة موضوع بالملازم، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يعني شنو؟ ملازم هذا اللفظ لهذا، مرتبط هذا اللفظ بهذا المعنى، بينه وبين المعنى علقة أكيدة. إذا كلمة موضوع يصح تفسيرها بما بالارتباط والملازمة، إذا يمكن أن يصح ما ذكره الشيخ العراقي من أن الوضع يعني الملازمة، وإنما ينسب إلى الواضع، الوضع ينسب إلى الواضع باعتبار شنو؟ أنه هو السبب للملازمة، هو السبب للملازمة ينسب إليه، وهذا نظير الكسر. الكسر ما هو معناه؟ كسر الإناء يعني الانفصال بين جزئين، نفس الانفصال هو الكسر، لكن لربما ينسب الكسر علما إلى الشخص ويقال هذا كسر، مع أنه هو ماذا؟ مع أنه هو ماذا؟ ألقى الإناء على الأرض، لكن حيث أن الإلقاء هو السبب لحصول الانفصال ينسب الكسر إلى هذا الملقي. موردنا من هذا الوضع هو نفس الملازم، لكن قد ينسب إلى الشخص ويقال هذا وضع باعتبار أنه قام بفعل نتيجته الملازمة، نتيجته الوضع، كالملقي الذي يقوم بالإلقاء، إلقاء الإناء على الأرض، الذي نتيجته الانفصال والكسر. على أي حال إذن هذا المسلك ماذا؟ إذن هذا المسلك مسلك يمكن الأخذ به بعين الاعتبار، ولا يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي دام ظله. نعم قد يورد على هذا المسلك بأنه كيف يكون الوضع عبارة عن نفس
الملازمة الواقعية بين اللفظ وبين المعنى والحال أن هذه الملازمة تحصل ماذا؟ حسب تصريحه قدس سره تحصل منين هذه الملازمة؟ تحصل من الجعل والاعتبار تحصل من الجعل ومن الاعتبار هذا إن شاء الله توضيح ماذا يأتي هذا توضيح إن شاء الله يأتي غد لكن قبل ما ندخل في هذا الذي نذكره غد إن شاء الله أنا نسيت ماذا مبحثا استدراكا الآن بعنوان ماذا الاستدراك نسيته الآن تذكرته نحن هذا استدراك يرتبط بمسلك التعهد يرتبط بمسلك التعهد أنا ذكرت كم مضعف لمسلك التعهد 4 مضاعفات الآن أريد أن أقول أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند رده لمسلك التعهد ذكر هذا الرد هذا الرد الذي مذكور في الحلقة الثانية أيضا وفي التقرير فهذا رد جديد على مسلك التعهد قال قدس سره لا يمكن أن نفسر الوضع بالتعهد أي أن الواضع يتعهد هكذا متى ما أبرزت كلمة أسد فأنا قاصد فأنا مقصودي الحيوان المفترس قال هذا تفسير الوضع بهذا التعهد باطل لماذا؟ لأن لازمه انتفاء الاستعمال المجازي ليش؟ لماذا؟ إذ المفروض كلما تكلم المتكلم بكلمة أسد فهو ماذا يريد متعهد ماذا يريد حيوان المفترس هذا معناه أنه لا يريد لا يريد ماذا لا يريد ماذا الرجل الشجاع الذي هو المعنى المجازي فالاستعمال المجازي لا يكون حينئذ على هذا المسلك متصورا لماذا أكرر لأن المتعهد إذا تعهد كلما نطقت بهذا اللفظ فأنا بلفظ الأسد فأنا أريد الحيوان المفترس هذا معناه على أنه ماذا أنا متعهد ضمنا أيها الناس أني حين التلفظ بكلمة أسد لا 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 شنو لا لا أريد المعنى المجازي ولا أستعمله في المعنى المجازي فيلزم انتفاء الاستعمال المجازي مع أن الاستعمال المجازي ما أكثره ولعل قائلا هو ذكر قدس سره ولعل قائلا لأنه يمكن إصلاح التعهد بشكل لا يرد عليه هذا المحذور بأن يفرض المتعهد هكذا يتعهد المتعهد هكذا يتعهد يقول كلما تلفظت بكلمة أسد من دون قرينة يرمين من دون قرينة يرمي فأنا قاصد علما للحيوان المفترس. إذا صغنا التعهد بهذه الصياغة إذن ما يلزم أن الواضع متعهد بعدم استعمال في المعنى المجازي. لرب قائل ولرب مدافع هكذا يدافع، أنه نضيف وكرها تكرار، نضيف إلى صيغة التعهد عدم القرينة، يعني يصير صيغة التعهد كلما تلفظت بكلمة أسد من دون قرينتك فأنا أريد الحيوان المفترس. يعني مو إذا قلت التعهد يصير استعمال حقيقي. إحنا شو نقول؟ نقول هو متعهد بأنه متى ما أتى بهذا اللفظ من دون قرينة ذاك لازم التعهد. من دون قرينة أنا قاصد الحيوان المفترس. يعني إذا أتيت بالقرينة ترى أنا ما متعهد بإرادة الحيوان المفترس. بلي هاي خالد، وإذا فسرنا الوضع بيمن بالتعهد قاعد نحكي بناء على مسلك التعهد شلون نصور ماذا الاستعمال المجازي. هاي مشكلة يواجهها مسلك التعهد. ليش مشكلة يواجهها؟ لأن الواضع إذا تعهدت شيء أنه كلما نطقت بكلمة أسد أنا أريد الحيوان مفترض، يعني أنا متعهد بيمن بأن ما أريد أن الحيوان الرجل الشجاع. إذن يلزم انتفاء المعنى المجازي استعمال المجاز لأصلاح ماذا؟ لدفع هذا قد تصلح الصياغة التعهد بهذا الشكل، بأن يقال بأن الواضع متعهد بأنه كلما أتيت باللفظ من دون قرينة فأنا قاصد ماذا؟ الحيوان المفترس. هذا بعد حينئذ لا يكون لازم التعهد بأنه لا يريد الرجل الشجاع، وإنما يكون لازم التعهد بعدم إرادة الرجل الشجاع لو لم ينصب قرينة. أما إذا نصب قرينة لا يوجد تعهد بأنه لا يريد الرجل الشجاع. لعل إنسان يدافع هكذا، أجاب السيد الشجاع قال ولكن هذا الدفاع باطل من وجهين، ولكن هذا الدفاع باطل من وجهين. الأول إن لازم هذا الدفاع أن المتكلم متى استعمل كلمة أسد من دون قرينة فحتما مراده شنو؟ حتما مراد المعنى الحقيقي، يعني حيوان مفترس، مع أنه قد لا يكون مراده ذلك تمامته في صورة الإجماع. إذا كان المتكلم في مقام إجمال مقصوده وإبهام مقصوده فلربما يأتي بكلمة أسد من دون قرينة، لكن حيث أنه يجمل مقصود الإجمال يأتي باللفظ من دون قرينة ويقصد المعنى المجازي. يمكن هذا ثمار إجمال؟ يمكن. هذا أولا. وثانيا ذكر قدس سره أنتم قلتم الواضع هكذا يتعهد، متى أتيت بلفظ أسد من دون قرينة فأنا قاصد الحيوان المفترس. نحن نسأل عن هذه القرينة، ما المقصود منها؟ هل المقصود منها القرينة المتصلة بالخصوص؟ أم المقصود منها القرينة نعم من المتصلة والمنفصل؟ فإن كان المقصود خصوص المتصلة يصير المعنى هكذا، المعنى يصير هكذا: متى أتيت بلفظ الأتى من دون قرينة متصلة فأنا حتما قاصد ماذا؟ حيوان المفترس. ولازم هذا أن القرينة المنفصلة لا تكفي، لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي المجازي، بل المثبت لإرادة المعنى المجازي فقط هو القرينة، القرينة ماذا؟ متصلة. وهذا باطل، لأنه يجوز الاتكال عليه، يجوز الاتكال في تفهيم في إرادة المعاني المجازية على القرائن المنفصلة. وإن كان المقصود أخي العزيز من القرينة هي الأعم من المتصلة والمنفصلة، فلازمه أن المتكلم لو قال جئني بأسد، لازمه أن من حمل هذا كلمة أسد، من حملها علامه على المعنى الحقيقي؟ ليش؟ لاحتمال أنه بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين أو بعد عام أو عامين يقول شنو؟ يقول ماذا يقول؟ يأتي بالقرينة المنفصلة. احتمال موجود بعد سنتين يأتي بالقرينة المنفصلة. يلزم من الآن من حمل عليه من على المعنى الحقيقي، بل نتوقف نتحير لعله قبل يوم القيامة بيوم يأتي بالقرينة المنفصلة، لعله مع أنه لا إشكال السيرة جارية على أن المتكلم بمجرد أن يتلفظ باللفظ يحمل على معناه الحقيقي من دون توقف. بس إذا المتكلم هيك متعهد، أيها الناس إذا لم أأتي لا بقرينة متصلة ولا منفصلة ذاك الوقت ترى أنا قاصد المعنى الحقيقي، سيكون تنتظر أتحمل يكون حينئذ على المعنى الحقيقي، مع أنه بلا إشكال نحمله. فهذا معناه أنا أنه شنو الحمل على التعهد في العموم ما موقف على القرينة المنفصلة، وإنما على القرينة المتصلة للمنفصل. شو يكون نبني على هذا؟ بل إن شاء الله نكرره غد ونعلق عليه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.